الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا في سلسلة المحاضرات المتعلقة بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما زلنا في أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من أحداث غزوة تبوك، ثم ما حصل من قصة توبة كعب وصاحبيه، ثم تكلمنا على وفد بني فزارة ووفد الداريين، وكان من ضمن ذلك الحديث على قصة الجساسة. وبإذن الله عز وجل نستمر في هذه السلسلة، ومعنا اليوم من ضمن الوفود التي وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة، وهي في الغالب أن بعض الأحداث لا يوجد لها تحديد يوم أو شهر، ولكن هناك بعض الروايات التي تشير إلى أنها بعد غزوة تبوك كما سيأتي بإذن الله عز وجل. فبعد غزوة تبوك جاء بعض الوفود كوفد بني فزارة ووفد الداريين، وكذلك ممن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة. وبنو حنيفة من قبائل العرب، وهي قبيلة عدنانية ترجع إلى بكر بن وائل، واستقر مكانهم يعني في زمن النبي وقبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان مكانهم في اليمامة، وهي معدودة من ضمن مدينة الرياض الكبيرة الآن، وهي مدينة معروفة حتى يومنا هذا اليمامة، وفيها المعركة المشهورة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في حروب الردة. اقرأوا في معركة الحديقة وكيف استبسل الصحابة رضي الله تعالى عنهم حتى قضوا على هذه الفتنة، وكانت معارك شديدة بقيادة، يعني كان أبو بكر هو الذي أرسل جيش المسلمين، وكان الكفار والمشركون والمرتدون بقيادة مسيلمة الكذاب. وفد بني حنيفة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، وسيأتينا أن هناك وفدا أو جمعا من بني حنيفة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هجرته، سنتكلم على ذلك حتى نربط الأحداث. في السنة التاسعة، وتقريبا كانت بعد غزوة تبوك، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني حنيفة، وكان من ضمن هذا الوفد مسيلمة الكذاب، مسيلمة ابن حبيب، وقيل مسيلمة ابن ثمامة الكذاب، ويكنى هذا الرجل بأبي ثمامة، مسيلمة ابن حبيب أو مسيلمة ابن ثمامة الحنفي، نسبة إلى بني حنيفة إلى قبيلته ومكانهم في اليمامة، وهي من ضمن ضواحي الرياض معروفة حتى الآن. وقدم هذا الوفد على النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء الوفد ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وخلفوا مسيلمة عند رحاله. جاء في السيرة أنهم لما وفدوا على النبي ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليهم الإسلام، وكما مر معنا بعض الوفود تكون قد أسلمت، وبعض الوفود تأتي وتسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الوفود تأتي وتسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا، لأن سنة 9 باختصار كما مر معنا سنة الوفود، وفود كثيرة وفدت على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا الآن والذين دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، فقالوا يا رسول الله إنا قد خلفنا صاحبا لنا في رحالنا وفي ركابنا يحفظها لنا. قالوا يا رسول الله ترى رحالنا الإبل وتحتاج إلى من يحفظها، هناك بعض الأغراض وبعض الأشياء وكذلك الرعي، هناك صاحب لنا هو الذي يحفظ هذه الركاب، وأما نحن فجئنا الآن وأسلمنا بين يديك. يقول الراوي فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل ما أمر به للقوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا كان من سنته أنه يهدي الهدايا ويعطي العطية للوفود، مثلا 5 دراهم 5 دنانير يعطيهم من الحلل، أي شيء الذي يأتي ويفد على النبي عليه الصلاة والسلام يعطيه أيضا حتى إذا رجع إلى بلاده من الهدايا. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى للرجل اللي هو مسيلمة خلفوه في رحاله أيضا أعطاه كما أعطى الذين جاءوا وأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه ليس بشركم مكانا. قال الراوي أي لحفظه ضيعة أصحابه. هذه الكلمة الآن سنأتي عليها، إنه ليس بشركم مكانا، قول النبي عليه الصلاة والسلام عن مسيلمة. هذه الحادثة هناك من ضعفها من أهل العلم وهناك من صححها، ولكن الراجح والأقرب أنها ثابتة، وروايات السيرة لا تعامل معاملة أحكام المحدثين في ذلك، خاصة أنه لا يوجد فيها أي قدح في عقيدة أو أحكام فقهية تشرع من هذه الرواية. النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمة ومسيلمة الآن في الرحال، نريد ماذا الآن أن نتصور ماذا حصل. جاء في قصة أخرى حتى نربط الآن، هناك قصة أخرى في وفود بعض من بني حنيفة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال هذه حادثة واحدة والراجح أنها ليست بهذه الحادثة. فوفد بنو حنيفة المجموع الكبير الذي أعلن إسلام بني حنيفة كان في السنة 9، ولكن هناك رواية جاءت عند ابن حبان وصححها الشيخ الألباني رحمه الله أن وفدا كان عددهم تقريبا 6 وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. الراجح في ذلك هؤلاء جاءوا في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي لماذا رجحنا أنها كانت في بداية الأمر. عند ابن حبان وصحح ذلك الألباني رحمه الله عن طلق ابن علي، طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه من الصحابة الأفاضل، وله عدة روايات وعدة أحاديث رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عمل من الأعمال، يمكن نسيته قبل تقريبا 70 محاضرة ذكرناه، من اللي يذكرها؟ طلق ابن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه، واللي يذكر هذه الحادثة له جائزة. طلق ابن علي الحنفي قبل يمكن 70 محاضرة ذكرناه على السريع. طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه يحدث يقول خرجنا 6 وفدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، 6 من ضمنهم طلق ابن علي رضي الله تعالى عنه، قال 5 من بني حنيفة ورجل من بني ضبيعة بن ربيعة، 5 من بني حنيفة 1 من قبيلة أخرى. قال حتى قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، أسلم 6 الآن. قال وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا، هناك بيعة يعني مثل الكنيسة مثل البيت للعبادة، وهم كانوا على دين النصارى في ذلك الوقت. قال واستوهبناه من فضل طهوره صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله لو تعطينا فضل الطهور لما تتوضأ الماء الذي يتساقط منك نريده يتبركون به، وما مس جسد النبي عليه الصلاة والسلام يتبرك به. وغير صحيح من يقول أنه يتبرك بما مس جسد وأبدان الأولياء، هذه عقيدة باطلة، ولكن هذه خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة. قال: واستوهبناه من فضل طهوره. قال: فدعا بماء فتوضأ منه وتمضمض وصب لنا في إداوة. والإداوة مثل القربة من جلد، هذه الإداوة يوضع فيها الماء. قال: ثم قال: اذهبوا بهذا الماء فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم. البيعة مكان العبادة اللي كنتوا تتعبدون فيها اهدموها، مكان يعبد فيه غير الله عز وجل ويدعى فيه غير الله عز وجل. قال: ثم انضحوا مكانها من هذا الماء. هذا الماء اللي في القربة الآن، شوفوا المسافة الآن من المدينة إلى اليمامة. قال: وانضحوا مكان هذه البيعة التي هدمتوها هذا الماء. قال: واتخذوا مكانها مسجدا. مكان هذه البيعة ابن مسجد وصلوا فيه لله عز وجل. يقول طلق بن علي، نبي نحفظ هذا الاسم، قال: فقلنا: يا رسول الله، البلد بعيد من المدينة تقريبا إلى الرياض، كم تقريبا كيلومتر؟ شوف المسافة. قال: البلد بعيد. قال: والماء ينشف حر. هذا اللي بالقربة اللي من جلد هذا بس يبي له يوم واحد يوم ونص إلا نشف الماء اللي فيه، فالماء اللي وضعته لنا يا رسول الله سينشف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأمدوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبة. كل شوي زيدوا ماء، مو راح ينشف بالقربة، زيدوا من عندكم ماء، ما راح يزداد إلا طيبا، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فخرجنا، طلق بن علي الحنفي، يحفظوا هذا الاسم، قال: فخرجنا فتشاححنا على حمل الإداوة أينا يحملها. هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، ماء مبارك من فضل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: حنا الحين الستة، كل واحد يقول: أنا بشيل القربة هذه الإداوة، حين عند النبي عليه الصلاة والسلام هم. قال: فجعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم نوبا لكل رجل منا يوما وليلة. يوم شاف أن النبي عليه الصلاة والسلام كل يبي يشيل القربة هذه الإداوة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وقفوك الآن حتى تكون القسمة عادلة بينكم وما يصير هناك نزاع، وهذا حل نبوي. قال: خلاص كل واحد ياخذها نوبات، كل واحد يوم وليلة، اليوم وليلة الأولى لفلان، اليوم والليلة الثانية لفلان، ست ليالي، ست أيام بلياليها حتى يصلوا إلى بلدتهم اليمامة. فهنا حل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. يقول طلق: فخرجنا بها حتى قدمنا بلدنا، وصلنا الآن. قال: فعملنا الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في مسألة القربة، ولما نروح هناك نهدم هذه البيعة. في رواية أخرى قال: فكسرنا بيعتنا ثم نضحنا مكانها الماء واتخذناها مسجدا. هذه الرواية الأخرى. قال: وراهب ذلك القوم رجل من طي. كان الذي يمسك هذه البيعة وهو الذي يعلم العبادة للناس في ذلك الوقت رجل من قبيلة طي. قال: فنادينا بالصلاة. بدأوا ماذا؟ يؤذنون، فنادوا الله أكبر الله أكبر بالصلاة كالأذان الموجود. ولذلك يقال أول من نادى بالأذان في اليمامة هو طلق بن علي الحنفي رضي الله تعالى عنه. قال: فقال الراهب: دعوة حق. سمعها هذا العابد، فلما سمع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان، ماذا قال الراهب؟ قال: دعوة حق. يقول طلق: ثم هرب فلم يرى بعده. قال كلمة هذه، ثم بعد ذلك ما الذي أتاه؟ شبهة، شهوة، خاف؟ لا والله، قالها تعوذا ثم هرب ولم يعد هذا الراهب. بعض أهل العلم يقول: لعل الحادثة الآن في طلق ابن علي لما أتى هي حادثة مجيء الوفد، ومن ضمنهم مسيلم الكذاب. والأقرب والعلم عند الله عز وجل، هؤلاء الستة الذين جاءوا في بداية هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل لذلك السؤال اللي قلناه قبل قليل: عن طلق بن علي رضي الله تعالى عنه، وجاء معنا في بداية هجرة النبي في قصة بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يبني المسجد وأمر الصحابة أن يبنوا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، عن طلق بن علي أيضا هو، هذا يرجح ماذا؟ أن الرواية كانت أن جاء طلق عند بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول طلق رضي الله تعالى عنه؟ والحديث أيضا في صحيح ابن حبان وهو صحيح، قال: بنيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد المدينة. يعني كان في بداية مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: كنت أبني معاهم. وماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فكان يقول صلى الله عليه وسلم: قدموا اليمامي، نسبة إلى اليمامة، قدموا اليمامي من الطين فإنه من أحسنكم مسا. كان يقول للصحابة: قدموا طلق بن علي فإنه من أحسن الناس في إجادة خلط الطين والماء والتراب ووضع الطابوق أو هذه الأمور في سور المسجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بداية البناء كان طلق بن علي رضي الله تعالى عنه موجودا ويساعدهم في بناء في ميناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن إسحاق، نرجع إلى الحادثة الآن في السنة التاسعة، ما هي حادثة الطلق؟ لا، الآن في السنة التاسعة لما جاء الوفد وخلفوا مسيلمة في ركابهم. يقول ابن إسحاق: لما انتهوا إلى اليمامة، الآن رجعوا إلى اليمامة، الوفد اللي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومسيلمة وين كان؟ كان في الرحل. والكلمة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بشركم مكانا، وأعطاه من الأعطيات لأنه كان يحفظ الركب ويحفظ الإبل. لما رجع وانتهوا إلى اليمامة الوفد ومن ضمنهم مسيلمة، ارتد عدو الله مسيلمة وتنبأ وتكذب لهم وقال: إني قد أشركت في الأمر مع محمد. شو الخبر؟ توك بالرحل وما قابلت محمد الآن، شو اللي صار معك؟ أول ما وصلوا إلى اليمامة قال: ترى يا الربع، أبد، تراني شريك لمحمد في الملك وفي النبوة، نص الأملاك بيني وبين محمد والنبوة لمحمد، أنا ما كذب بالنبوة ولكن أيضا أنا نبي من الله عز وجل. وبعض أهل العلم قالوا كان ارتداده بعد حجة الوداع، ولكن الصحيح والأقرب أنه كان في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بدأ يقول للوفد الذين معه، الوفد الذين أسلموا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى اليمامة مسلمين، ولما وصلوا قال: ترى أنا شريك لمحمد سيلمة الكذاب. قال: ألم يقل لكم حين ذكرتموني له، لما كنت أنا بالرحل قلت: ترى عندنا صاحب هو الذي يحفظ لنا رحلنا، قال: ألم يقل لكم أما إنه ليس بشركم مكانا، ما ذاك إلا لما كان يعلم أني قد أشركت في الأمر معه. ترى كلمة محمد لما قال ليس بشركم يقصد ماذا؟ ترى هو شريكي في النبوة. شوف بعض الناس يأتي بجملة ليس لها معنى صحيح على ما يقول ويطوي هذه الكلمة والجملة حتى تكون بالمعنى الذي يريد. ليس بشركم مكانا يعني أعطيه مثل ما أعطيكم من الأعطيات. ماذا أولها الآن مسيلمة؟ قال: ترى هذا يقصد ماذا؟ ها، أني شريك له. مثل الآن مثلا اللي بعض المبتدع يقولون إن سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: تدرون من البقرة عائشة؟ شو ترد الحين؟ يلا شو أقول لك، شيء عجيب، يقول شيء يقول لك: تبت يدا أبي لهب وتب، يقول لك لا ومعه تبت يدا أبي بكر، وامش على هذا المنوال. فكيف تطوى هذه النصوص وتؤول على المزاج أو على ما يريد بعضهم؟ هنا جعل يسجع، يعني يسجع لهم الأساجع، السجع يريد أن يقلد كتاب الله عز وجل. فقال: ترى يا الربع، وطبعا قومه ويحبونه، وكانوا يعني، لأنها قيل حتى لما قتل في السنة 11 في معركة اليمامة قيل كان عمره 150 سنة، وكان أيضا صاحب يعني نسب عندهم وصاحب وجاهة عندهم، فبدأوا يتابعونه على هذه الكلمات، وبدأ يسجع لهم الأساجع ويقول لهم فيما يقول مضاهاة للقرآن بعض ما يقوله مسيلمة. ماذا كان يقول؟ بدأ يعني يحفظ من بعض الآيات ومن كتاب الله عز وجل مما أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقلد الآيات لهم. مما بدأ يقلد يقول: لقد أنعم الله على الحبلى أخرج منها نسمة تسعى من بين صفاق وحشى. يبدأ الآن يقلد كتاب الله عز وجل والعياذ بالله، لا مقارنة بين هذه الكلمات وبين ما قاله الله عز وجل في كتابه العظيم. ومن سجعه كذلك مما ذكر في بعض الروايات أنه كان يقرأ ويقول لهم هذا اقرأوه في الصلاة: إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر. شوف الآن: إن مبغضك رجل فاجر. يقلد الآن الآيات في كتاب الله عز وجل. وكذلك مما بدأ يسجع ويقول لهم: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا. الظهر جوعان مسيلمة بس يفكر بالأكل عشان يعطونه، حتى بعض شيباننا كانوا يسولفون عن، ما راح نذكر المدينة، بس كانوا يسولفون بعض الشيبان يقول لك مطوع دائما، يقول لك ليش دائما إذا مطوع لك عليه قالوا مطوع بريدة ولا كذا، ولا ترى يقصدون حادثة معينة حصلت فيما ينقل، يعني يقول لك هذا مطوع شايف الشيبان اللي ورا ما يعرفون شيء من القرآن، اليوم شنو مشتهي؟ مشتهي بيض الدجاج، فيقرأ فيهم صلاة الفجر، هذا المطوع اللي قص عليهم قصة، الله أكبر صلى الفجر، شو يقول؟ وأعطوا مطوعكم بيض الدجاج وركع. اي والله هذا لازم نعطيه، هذا من القرآن فيعطونه. اليوم شنو مشتهي اليوم؟ مكبوس ولا برياني؟ طبعا ما في بذاك الوقت كذا، قرأ مشى كم آية وبعدين قال: وعليكم بالإمام، واعطوه بالبرياني مثلا، وهكذا وقاعد شغال عليهم. الآن مسيلمة يبدأ بمثل هذه الأسجاع. ومما قال: والثاردات ثردا واللاقمات لقما أو لقما إهالة وسمنا، لقد فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المدر، ريفكم فامنعوه والمعتر فآووه والباغي فناوئوه. ويبدأ يؤلف تأليفات يعني السامع لها الأذن يعني تعرف أنه كله كذب وليس من كلام الله عز وجل. ماذا فعل؟ يريد أن يخلط كيف الآن يصدقه الناس. ولذلك بعض أهل الأهواء سبحان الله يريدون ماذا؟ يدخلون على أهل الطيبة وأهل الفطرة السليمة من باب الشهوات، فيقول له والله مثلا مثال على ذلك: الخمر حلال، ليش منو قال لك حرام؟ فيقصون على الشباب فيمشي معاه مجموعة. فماذا فعل بأهل اليمامة حتى يعني يتبعوه؟ لأن العرب من قبل كانوا يقدسون الخمر، يعني يحبون الخمر شيء، فبدأ يقول لهم: الخمر حلال والزنا حلال، ووضع عنهم الصلاة، قال أبد الصلاة بالخيار، تبي تصلون ما تصلون الأمر مستحب، كيفك، نام ليه 12 الظهر كيفك. هاي السانسون بعد ما شاء الله كذا ومشوا عليه، وضع عنهم الصلاة. ومع ذلك يشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه نبي، محمد نبي، أبد نبي، ولكن أنا نبي مثله، هو مو يشرع من الأحكام، أنا كذلك أشرع من الأحكام. وسمى نفسه رحمن اليمامة، هذا أطلق اللقب على نفسه، غير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه مسيلمة الكذاب. واشتهر سبحان الله لما سماه النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الاسم، اشتهر مسيلمة حتى لا يعرف. لما نقول مسيلمة ابن حبيب الحنفي ترى ما حد حافظ الاسم هذا، من تقول مسيلمة الكذاب الجميع حتى الصغار يعرفونه بهذا الاسم، لا يعرف إلا بهذا اللقب، مسيلمة الكذاب. جاء في الصحيحين في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب، الآن مدعى النبوة ورجع الآن إلى قومه، قال خلاص أنا نبي، فالظاهر قومه قالوا له ايش رايك تروح واتصافه مع محمد في المدينة، تقول والله لك كنت الجزء الشمالي من جزيرة العرب ولي أنا الجزء الجنوبي من جزيرة العرب. فأخذ بعض من قومه وذهب إلى المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في الصحيحين عن ابن عباس يقول قدم مسيلمة الكذاب المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ادعى النبوة، قال في بشر كثير من قومه، جايب له مثل الناس الكثيرين حتى لا يغدر به لأنه من أهل الغدر كما سيأتينا، ودائما الغدار يخاف من الغدر، هذا خذها قاعدة، فلان غدار أكثر واحد يخاف من غدر الآخرين الغدار، وسيأتي كيف غدر برسول النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء معه بشر كثير إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أنه نزل في دار بنت الحارث، وهذه دار قد أعدت للوفود، إذا جاء وفود إلى النبي عليه الصلاة والسلام هناك دار كانت كبيرة لإحدى نساء الأنصار، كانت كبيرة ينام فيها الوفود، فأنزل ونزل في هذه الدار. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، إذا قال محمد هو عندها من أهل اليمامة والعرب أيضا يتبعونه كثير، إن جعل لي محمد الأمر بعده، إذا مات محمد وأنا أصبح يقول مسيلمة والعياذ بالله خليفة محمد، فأنا وقومي البشر الكثير اللي جئنا وغيرنا من العرب سنتبع محمدا فيما يقول. سمع بالكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه خطيب المسلمين، معه ثابت بن قيس بن شماس اللي هو يلقب بخطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي جليل. قال وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، يعرفون سعفة النخل كانت معه أو بيد النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، ومعه ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنه، وذهب إلى مسيلمة الكذاب يشوف شنو عنده، وقال مسيلمة قاعد بدار الوفود يقول إن جعل لي ترى شفت الوفد الكبير هذا اللي جيت معه سنؤمن بمحمد. فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم معه الجريدة هذه جريدة النخل سعفة، حتى وقف على مسيلمة وأصحابه، مسيلمة في الدار والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ووقف عندهم، فقال مسيلمة للنبي صلى الله عليه وسلم إن شئت خليت بيننا وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك، يعني باختصار نعطيك كل اللي تبيه ولكن بشرط أنك تعطي وصية وعهد بعدك، إذا مت يا محمد يكون الأمر لي يا مسيلمة. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم دائما الواثق من الأمر لا تهزه مثل هذه الكلمات، بعض الناس من أدنى كلمة تهزه، ها نشوف المصالح، يمكن بس يتزوج تقول له مرة ها توديني بيت أهلي ولا توديني سينما، على طول سينما، خاف منها بسرعة يرجف، لا هناك مواقف لا بد أن يكون فيها ثبات، النبي عليه الصلاة والسلام صاحب ثبات في مواقفه كلها صلوات ربي وسلامه عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى ما عطاه مجال للنقاش ايش رايك وكذا لو التنازل، ما عطى مجال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، شفت هذه جريدة النخل اللي بيدي اللي ما تسوى شيء، كانت مكسوسة وطايحة أو يابسة وطايحة، والله لو سألتني يا مسيلمة هذه القطعة التي بيدي والله ما أعطيتك هذه القطعة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرته ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت، إن رحت ما آمنت ترى ستكون عاقبتك وخيمة وأظنك أنت الذي رأيت فيك الرؤيا، سنأتي على هذه الرؤيا التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. قال وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريت وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. فعطاه ظهر النبي عليه الصلاة والسلام الطلائع. أنت مو كفو حتى واحد يسولف معاك ولا يناقشك، جاي تدعي النبوة وتقول الأمر لي بعد أن تموت، قبحك الله. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ظهره ومشى وقال هذا ثابت هو الذي يجيبك. خطيب النبي عليه الصلاة جاوب يا ثابت، ولا أنت مو كفو واحد يسولف وياك. ولذلك بعض المواقف تحتاج إلى حزم وإلى ثبات، مو كل موضوع تحتاج إلى نقاش. بعض الناس ما كل موضوع فيه خطوط حمراء، والله يا أخوان هناك خطوط حمراء. يعني ما يصير امرأة تريد أن تتفسخ وتقول لا ناقشني عطني يومين عادي أطلع ملابس رايحة، هناك خطوط حمراء. كذلك الرجال هناك أمور خطوط حمراء معهم، ليس كل أمر تكون ضعيفا فيه. هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال له هذه الكلمة ثم أعطاه ظهره وخرج النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا ثابت هو الذي يجيبك. ثم انصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس وهو يروي هذه القصة يقول فسألت عن قول النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أسمع ما هو قول النبي عليه الصلاة والسلام الرؤية التي رآها. قال فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أرى الذي أريد فيه ما أريد، قال فأخبرني أبو هريرة. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخبر ابن عباس عن هذه الرؤية، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا نائم قال رأيت في يدي سواريه من ذهب فكرهتهما وأهمني شأنهما. في يدي النبي عليه الصلاة والسلام سوارين من ذهب، يقول فكرهتهما وأهمني أمرهما، لأن الذهب محرم على الرجال ويجوز للنساء، والنبي عليه الصلاة والسلام في الرؤيا أهمه هذا الأمر. كيف تكون السوارين من الذهب في يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فأوحي إلي في المنام أن انفخهما، أي مو بيد النبي عليه الصلاة والسلام، انفخهما. ماذا يحصل؟ قال صلى الله عليه وسلم فنفختهما فطارا، يعني حتى إشارة إلى خفة أمرهما، يعني مو بس شلعهم النبي عليه الصلاة والسلام، بس انفخهم يعني أمرهم سهل إن شاء الله. فقط نفخهما فطارا السوارين من يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما. العنسي صاحب صنعاء، سيأتي الكلام على قصة العنسي وادعاه للنبوة، قال ومسيلمة صاحب اليمامة. نفخهما النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد هذا الحديث له فيه نفخ النبي عليه الصلاة والسلام للسوارين وطار السوارين، انظروا إلى أهل العلم كيف يدققون في معاني الأحاديث. شوفوا الآن ما معناه فيما ظهر لنا، ولكن انظر أهل العلم كيف يستنبطون الفوائد. يقول ابن القيم هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق أبو بكر. شلون؟ يقول رحمه الله يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه، يعني بنفخه صلى الله عليه وسلم، فطار. قال وكان الصديق هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره، لأن متى مات مسيلمة؟ مات في زمن أبي بكر. فلما نفخ يقول أبو بكر الصديق هو نفخ النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من فضائل الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا استنباط جميل من ابن القيم رحمه الله تعالى. مسيلمة استمر، رجع إلى دياره وأرسل كتابا، هو مصر الآن، أرسل كتابا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في السيرة لابن هشام، كتب مسيلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا تريد الآن؟ خلاص النبي أعرض عنك وجاوبك، ليس لك من هذا الأمر شيء. فكتب مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في آخر سنة 10، قال من مسيلمة رسول الله، شوفوا مصر، إلى محمد رسول الله، ترى حنا شراكة، أنت ما ترضى بس أنا ترى نازل علي وحي وحنا شراكة ربع، إن شاء الله بتغير رأيك. شوف إلى الآن مصر كأن النبي سيغير رأيه. قال سلام عليك، لا بعد عند تحية الإسلام، يعني مصر أن بعد على الإسلام. قال أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض، ولكن قريش قوم يعتدون. يعني أنت وإن كنت نبي الله ترى كأنك قاعد تعتدي، ارضى بقسمتي وقسمك من الله عز وجل والعياذ بالله. شوف الكذب يكذب ويستمر على هذا الأمر. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولان بهذا الكتاب، رسولان من مسيلمة بهذا الكتاب. والآن الحديث في مسند أحمد وهو صحيح في قصة الرسولين من مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب. يقول نعيم ابن مسعود الأشجعي، شوف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعيم ابن مسعود الأشجعي رضي الله تعالى عنه هو يحدث بهذا الحديث وهو في مسند أحمد. ونعيم ابن مسعود قصته جاءت معنا في غزوة الخندق، هو الذي أسلم، الأشجعي أشجع من غطفان، وهو الذي خرج وأسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أسلمت، وهو الذي ألب الكفار على بعض، ألب قريشاً على اليهود على غطفان كلهم على بعض، وحصلت الفرقة. ممن سبب الله عز وجل إسلام نعيم ابن مسعود الأشجعي، هو الذي فعل ذلك وكان من ضمن جيش المشركين قبل ذلك، أسلم ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم فعل ذلك رضي الله تعالى عنه. يحدث نعيم رضي الله تعالى عن ابن مسعود الأشجعي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين قرأ كتاب مسيلمة الكذاب، الكتاب الذي قرأناه قبل قليل اللي جاء فيه الرسولين، سيأتي ما اسم الرسولين. قال للرسولين النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا بالكتاب الآن، قال فما تقولان أنتما، أنتم قرأت عليكم الكتاب الآن، أنتم جايين الآن رسولان من مسيلمة، ما تقولان؟ فقال نقول كما قال، نحن من قوم مسيلمة ونقول كما قال، هو نبي وأنت نبي ولك النصف ولنا النصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. والرسل لا تقتل، النبي عليه الصلاة والسلام ما يغدر فيهم، ولكن مسيلمة غدار ويخاف من الغدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، في رواية أخرى صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهدان أني رسول الله؟ قال نشهد أن مسيلمة رسول الله، يبون فقط الآن صاحبهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت قاتلا رسولا لضربت أعناقكما، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما قتلهما. الرسولان من هما؟ الرسول الأول هو ابن النواحة، عبد الله ابن النواحة الحنفي، والرسول الثاني يقال له ابن أثال واختلف في اسمه الأول. هذا الرسولان، لماذا أنا قلت الاسم؟ لأن سيأتينا قصة عن ابن النواحة. هنا كتب النبي صلى الله عليه وسلم مجاءه الكتاب من مسيلمة، كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا لمسيلمة، وهذا ذكر ابن إسحاق في السيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله، الآن ما فيها كلام والله لماذا إلى عظيم مثلا اليمامة كذا، لا الآن هو تعدى. قال النبي عليه الصلاة والسلام في كتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، خلاص ثبت الاسم عليه الآن، إلى مسيلمة الكذاب السلام على من اتبع الهدى، مو السلام عليك، السلام على من اتبع الهدى. قال أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، انتهى كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، لا تجادل ولا شيء، تريد ما تريد هذا الأمر. هذا مثل ما قلنا الكتب التي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني استمر الأمر على ذلك، كانت في آخر السنة العاشرة، ولكن نريد أن نربط حادثة مسيلمة مع بعض الحوادث مع بعض. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب مع الصحابي الجليل حبيب ابن زيد ابن عاصم الأنصاري رضي الله تعالى عنه. حبيب ابن زيد ابن عاصم الأنصاري، هذا الصحابي الجليل شهد العقبة الثانية هو وأبوه زيد بن عاصم رضي الله تعالى عنهما. في أسد الغابة لابن الأثير في ترجمة حبيب قال: وحبيب هو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسيلم الكذاب الحنفي صاحب اليمامة، فكان مسيلم إذا قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ حين غدار هذا مسيلمة هو رسول النبي عليه الصلاة والسلام، فأعطاه الكتاب وقرأه، فالآن يسأل مسيلمة حبيبا رضي الله تعالى عنه يقول: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: نعم. حين يبي السؤال الثاني الغدار الكذاب قال: أتشهد أني رسول الله؟ هذا شو يقول للحين يا أخي، هذا غدار. فيقول رضي الله تعالى عنه: أنا أصم لا أسمع، يعني يجاوبه بسفاهة: أنا أصم لا أسمع. يقول يعني في أسد الغابة وبعض الروايات في السيرة: ففعل ذلك مرارا، يكرر عليه ويكرر حبيب ذلك. قال: فقطعه مسيلمة عضوا عضوا فمات شهيدا رضي الله تعالى عنه. حبيب ابن زيد ابن عاصم رضي الله تعالى عنه قطعه عضوا عضوا واستشهد في هذه الحادثة رضي الله تعالى عنه. أحد الرسولين وهو ابن النواحة، لماذا ذكرنا؟ حنا قلنا سيأتي اسمه عبد الله ابن النواحة، هذا جلس مع مسيلم الكذاب حتى حروب الردة. جاء في الطبراني الكبير، المعجم الكبير للطبراني، وصححه الأرناؤوط، وهناك عدة أحاديث سأذكرها حتى نربط الأحداث. عن قيس بن أبي حازم هذا من التابعين يقول: جاء رجل إلى ابن مسعود في حروب الردة، الآن خلاص استسلم الناس وصارت حروب وفي أسرى وفي كذا وفي ناس قالوا نحن مسلمون وادعوا، يعني كانت هناك أمور في الحرب كثيرة جدا وفيها تفاصيل. حروب الردة تحتاج محاضرات لوحدها، يسر الله لنا أن يعني نرتبها وتكون في محاضرات. جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: إني مررت بمسجد من مساجد بني حنيفة، هم الآن في اليمامة بني حنيفة، قال: فسمعتهم يقرؤون شيئا لم ينزله الله، يصلون في الصلاة وإلى الآن بعضهم مصر ما يقرأ بالقرآن، يقرأ بالكلام الذي ألفه مسيلمة، قال: بشيء أو يقرؤونه لم ينزله الله عز وجل. وبدأ يذكر هذا الرجل لابن مسعود الآن في السنة الحادية عشر في حروب الردة بعدما انتهوا، ماذا يقرأ؟ قال: والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا واللاقمات لقما، مصرين على ذلك. قال: فقدم ابن مسعود ابن النواحة إمامهم، ولا الإمام من؟ ابن النواحة اللي هو عبد الله بن النواحة اللي كان أحد رسولي مسيلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واستكثر البقية، يعني طبعا اللي كانوا وراء ابن النواحة كثير والإمام من؟ هو ابن النواحة، فأخذه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقتله، وأما البقية المأمومون فكثير جدا. وقال: لا أجزرهم اليوم الشيطان، سيروهم إلى الشام حتى يرزقهم الله توبة أو يفنيهم الطاعون. خلاص الكثرة هؤلاء خلوهم يذهبون إلى الشام لعل الله عز وجل ييسر لهم توبة، أما أن نقتلهم كلهم يصعب هذا الأمر. في حديث آخر ورواية أخرى أتي عبد الله فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود، إنها هنا ناس يقرؤون قراءة مسيلمة، فرده عبد الله. إلى الآن في ناس في المساجد يقرؤون من القرآن الذي يدعيه مسيلمة الكذاب. فلبث ما شاء الله عبد الله بن مسعود أن يلبث، ثم أتاه فقال: والذي أحلف به يا أبا عبد الرحمن، لقد تركتهم الآن في دار وإن ذلك المصحف لعندهم. هذا الكلام اللي يقوله مسيلمة، مسوينا مثل المصحف ويقرؤون منه. فأمر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قرظة بن كعب، هذا من الصحابة من الأنصار، قال: فسار بالناس معه فقال: إيت بهم، جيبهم لي، هذول اللي يقرؤون من قرآن مسيلمة جيبهم لي. فذهب قرظة إليهم، أتى بهم إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، قال عبد الله: ما هذا بعد استفاض الإسلام؟ يعني الآن حاربناكم وانتصرنا عليكم وبينا أن الأمر الذي كنتم عليه باطل وقلتم صحيح واستسلمتم وتبين لكم الأمر، وإلى الآن تقرؤون من قرآن الذي يدعيه مسيلمة؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، نستغفر الله ونتوب إليه ونشهد أن مسيلمة هو الكذاب المفتري على الله ورسوله. يقول الراوي: فاستتابهم عبد الله وسيرهم إلى الشام، وإنهم لقريب من 80 رجلا. قال: وابن النواحة أبى أن يتوب، ابن النواحة الرسول أبى أن يتوب، ولذلك قتله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: فأمر به قرظة ابن كعب فأخرجه إلى السوق فضرب عنقه، وأمره أن يأخذ رأسه فيلقيه في حجر أمه، نكاية بهذا الرجل. مع هذا ماذا يقول؟ يأبى أن يتوب، ويقول هذا هو القرآن الصواب والعياذ بالله، فقتل على الردة والله المستعان. يقول عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود، ابن مسعود عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن، يقول عبد الرحمن ابنه، يقول: فلقيت شيخا منهم كبيرا بعد ذلك بالشام، من 80 اللي كانوا معه ابن النواحة، يقول لقيته كبير في السن في الشام، فقال: ليرحم الله أباك، والله لو قتلنا يومئذ لدخلنا النار كلنا. شوف العاقبة لهم، يقول الله يرحم ابن مسعود، والله لو قتلنا ذلك اليوم لكلنا متنا على الكفر والردة، يوم سيرنا إلى الشام تبنا ولله الحمد وحسن إسلامنا، يرحم الله أبوك. شوف ذكر المعروف، وكيف أيضا من الحكمة أنك تنظر، ليس دائما من الحكمة أن يكون هناك في شدة، لابد أن تنظر إلى المصالح في الأمر. في سنن أبي داود وغيره، والحديث صحيح، عن حارثة ابن مضرب قال: أتيت عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقلت: ما بيني وبين أحد من العرب حينة، حين يعني عداوة وحقد. هذا الرجل جاء إلى ابن مسعود، هي كلها الحادثة ترى إلى ابن النواحة، ما في بيني وبين العرب حقد أو عداوة. قال: وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فسمعتهم يشهدون أن مسيلمة رسول الله. ولذلك جاء في رواية عند البيهقي: هذا المسجد ماذا كانوا يشهدون؟ بالأذان يقولون: أشهد أن مسيلمة رسول الله. شوف كيف كانوا يفعلون. قال: فأرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستتابهم، طلب منهم التوبة، فتاب القوم ورجعوا عن قولهم فخلى سبيلهم. قال: وقدم رجلا منهم يقال له عبد الله بن النواحة، جاء في الرواية الأخرى أنه لم يتب. قال: فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنك رسول لقتلتك. يقول: أنا أتذكر عبد الله بن مسعود لما جيت بكتاب مسيلمة وقال لك النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أنك رسول لما قتلتك. الحين شنو عنده؟ الحين هو الآن ما هو رسول. فقال عبد الله بن مسعود، قال: فأنت اليوم لست برسول. فأمر قرظة ابن كعب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فضرب عنقه في السوق، ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا بالسوق. هذا ابن النواحة الذي يعاند ولا يريد التوبة، ما زال مصرا على ما يقول مسيلمة والعياذ بالله. يقول ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات، يقول: وشهد له، يعني لمسيلمة الكذاب، الرجال ابن عنفوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشركه في الأمر فافتتن الناس به. الرجال ابن عنفوة هذا شاهد زور في ذلك الوقت، لما رجع مسيلمة الكذاب إلى قومه بني حنيفة من الروايات قال: ترى عندي شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركني في أمر النبوة. من الذي يشهد؟ هو الرجال بن عنفوة. وكان الرجال، يقول ابن سعد، ابن عنفوة قد هاجر وقرأ القرآن ثم سار إلى مسيلمة مرتدا وأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يشركه في الرسالة، فكان أعظم فتنة على بني حنيفة، وقتل يوم اليمامة، قتله زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الرجال بن عنفوة شاهد زور لمسيلمة، ولكن قتل بعد ذلك في حرب اليمامة، والذي قتله بيده هو زيد بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أخو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. من أحداث السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كم مر معنا في الدرس تقريبا؟ الساعة الأربع. طيب، من الأحداث التي حصلت في السنة التاسعة وهي قريبة من حادثة مسيلمة، وإحنا تطرقنا لحادثة مسيلمة، وحادثة مسيلمة طبعا قتل في حرب اليمامة في السنة الحادية عشر من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر. من الحوادث التي حصلت في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم سرية خالد ابن الوليد إلى خثعم، قبيلة خثعم قبيلة معروفة ومكانها في جنوب السعودية، يعني تقريبا تبعد عن مكة نحو 400 كيلومتر. فالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في عند الطحاوي في مشكل الآثار، وقد صححه الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله تعالى، عن قيس بن أبي حازم وهو من التابعين، عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى أناس من خثعم. شوف ديارهم وين؟ في جنوب السعودية، تقريبا 400 كيلومتر جنوب مكة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الناس من خثعم حتى يدعوهم إلى الإسلام، وإن أبوا قاتلهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. فلما دخل عليهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه اعتصموا بالسجود، يعني كلهم سجدوا لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، فما كان من خالد رضي الله تعالى عنه إلا أن قتلهم كلهم رضي الله تعالى عنه. لما بلغ الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم وداهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصف الدية، والحديث صحيح الشيخ الوادعي، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم مع مشرك لا تراءى ناراهما. الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم سكن المسلمين مع المشركين لا تراءى ناراهما، هذه هي قصة هذا الحديث. كانوا يعيشون مجموعة من المسلمين مع الكفار، فلم يتميز الأمر لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، وظنهم إلى الآن هم متمسكون بكفرهم وإلا بهم مسلمون، وسجدوا لخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. ولذلك يعلق ابن الملقن رحمه الله على هذه الحادثة، يقول: وإنما كان عذر خالد في هذا، لماذا قتلهم؟ هم يعيشون مع المشركين اللي قتلهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، بعد ذلك عرف أنهم مسلمين. قال: وإنما كان عذر خالد في هذا لأن السجود لا تمحض دلالته على قبول الدين. السجود لا يعني أنك مسلم. قال: لأن كثيرا من الأمم يعظمون رؤساءهم بالسجود ويظهرون لهم الخضوع بأن يخروا على وجوههم. فالسجود لا يدل على أنهم مسلمين، بل كثير من الأمم عندهم هذه التحية. فاختلط الأمر، يعني الآن تشابه الأمر على خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، ولذلك ظنهم أنهم كانوا مشركين فقتلهم خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه. كذلك مما حصل في السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقريبا في هذه الفترة قدوم وفد ملوك حمير، وبعض أهل السيرة قالوا كان قدومهم في شهر رمضان من السنة التاسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر ابن سعد رحمه الله تعالى في الطبقات الكبرى: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك ابن مرارة الرهاوي، رسول ملوك حمير بكتابهم وإسلامهم. جاء هذا الرجل بكتاب من ملوك حمير على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. بماذا؟ بأنهم قد أسلموا، وذلك في شهر رمضان سنة 9، كما قال ابن سعد رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، قال: فأمر بلالا أن ينزله ويكرمه ويضيفه، يكرم مالك ابن مرارة الرهاوي الذي جاء بكتاب ملوك حمير بإسلامه. قال: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحارث ابن عبد كلال، وإلى نعيم ابن عبد كلال، وإلى النعمان قيل ذي رعين، كله من ملوك حمير، ومعافر وهمدان. ماذا كتب لهم النبي عليه الصلاة والسلام فيما ذكره ابن سعد في الطبقات؟ أما بعد ذلكم فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد فإنه قد وقع بنا رسولكم مقفلنا من أرض الروم، لما جاء من تبوك، فبلغ ما أرسلتم وخبر عما قبلكم أنكم أسلمتم ودخلتم في الإسلام، وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين، لا تقبلوا المشركين، إما يدخلوا في الدين أو تقاتلوهم، فإن الله تبارك وتعالى قد هداكم بهداه إن أصلحتم وأطعتم الله ورسوله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأعطيتم من المغنم خمس الله وخمس نبيه وصفيه وما كتب على المؤمنين من الصدقة. كان هذا هو كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك حمير لما دخلوا إلى الإسلام. هناك بعض الأحاديث يسمعها الصحابة رضي الله تعالى عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم، يحدث بها بعض الرسل أو بعض من يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأمور أو من هذه الأحاديث ما سمعه عبد الله بن مسعود من سؤال مالك ابن مرارة رسول ملوك حمير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بذلك، وهذا في مسند الإمام أحمد والحديث صحيح. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، يقول: فأتيته، يعني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وعنده مالك ابن مرارة الرهاوي اللي هو رسول ملوك حمير، قال: فأدركت من آخر حديثه وهو يقول: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى. شوف الآن رسول ملوك حمير كان جميلا وسيما، فكان يتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن مسعود دخل عليهم في آخر الحديث الآن، يقول: سمعت ماذا يقول؟ يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قد قسم لي من الجمال ما ترى، أنا جميل في الوجه والصورة، فما أحب أن أحدا من الناس فضلني بشراكين فما فوقهما، أفليس ذلك هو البغي؟ يعني يقول: ما أحب أن الله عز وجل يرزقني من فضله، هل هذا نوع من أنواع البغي؟ يعني لما أرى فلانا قد أعطاه الله عز وجل من الدنيا أنا ما أحسده وأريد من الله عز وجل أن يزيل ذلك، أحب من الله عز وجل أن يعطيني نفس ما أعطاه. شوف هذا اللي يزيل الحسد من قلبه، ما ينظر إلى ما أعطي بنظرة حسد وزوال، لا، يقول: يا رب زيدني من فضلك، فلان بنى بيت، يا رب اجعلني ممن يبني بيت وأسكن سكنة طيبا، رأيت فلان وظيفة طيبة، يا ربي ارزقني وظيفة طيبة. شفت فلان والله تزوج، يا ربي زوجني امرأة طيبة. فلان تزوج أربع، يا ربي زوجني أربع. في أحد متزوج أربع هني؟ على ذمة أربع أعطي جائزة. على ذمة أربع. الله يحفظكم، أسأل الله يبارك للجميع. فتسأل الله عز وجل لك، ما تحسد الآخرين، تسأل الله من فضله، والله عز وجل واسع سبحانه وتعالى. فيقول: هل هذا من البغي يا رسول الله؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، ليس ذلك بالبغي، ولكن البغي من بطر أو سفه الحق. يعني من أنكر ورفض الحق. واحد يقول لك الحق، أن تنكر الحق، دائما تجادل وتظن أن الحق دائما معك. قال صلى الله عليه وسلم: ولكن البغي من بطر أو سفه الحق وغمط الناس، يعني احتقر وازدر الناس. هذا كفو يصير عنده سيارة، هذا كفو يصير عنده وظيفة، هذا كفو يصير عنده بيت، هذا كفو أن يلبس هذا النوع من الثياب، هذا كفو يشتري هذا النعال. هذا هو البغي. ولكن أن ترى الآخر قد أعطاه الله عز وجل وأن تسأل الله عز وجل من فضله، هذا ليس من البغي. ولذلك قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة، قال: ولكن البغي من بطره أو سفه الحق، رفض الحق. أي إنسان يعطيك الحق لا بد أن تقبله. قال: وغمط الناس، يعني احتقر وازدر الناس والعياذ بالله. هذا ما سمعه ابن مسعود من سؤال مالك بن مرارة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحدث ابن مسعود بهذا الحديث للأمة الإسلامية. نقف عند هذا الحد ونكمل بإذن الله عز وجل في الأسبوع القادم، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.